Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. طوال مسيرته شكل جامع الزيتون حاضنة لآلاف العلماء والمصلحين، ولم يكتفي هذا الصرح بأن يكون منارة تشع بفكرها في العالم، بل شكل أيضاً قاعدة للتحرر من خلال ترسيخ الوعي بالهوية العربية والإسلامية، ومن خلال قدرته أيضاً على المشاركة في الحضارات الإنسانية. الدكتور غفران الحسيني الإعلامي والباحث في اللغة والحضارة العربية الإسلامية، سعيدة باستضافتك مرة ثانية على أثير ميديا.
أهلا ومرحبا بكم، رمضانكم مبارك إن شاء الله عليكم وعلى كافة الشعب المغربي الشقيق والكريم وعلى كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية.
أحد شيوخ جامع الأزهر واسمه محمد الخضر حسين هو واحد من الزعمات والخريجين الذين تخرجوا من جامع الزيتون، وهنا سؤالي: كيف واجهت هذه المعلمة محاولات الاستلاب الثقافي في مرحلة معينة؟
جامع الزيتون المعمور يعني أنجب سلم من العلماء الذين تجاوز تأثيرهم ربوع تونس ومنطقة المغرب العربي والمغرب الإسلامي إلى العالم الإسلامي بشكل عام. عندما نقول محمد الخضر حسين، عندما نقول الإمام سحنون، رغم أنه تدلمذ في القيروان، لأن تأثير التونس الحضاري والثقافي كان عظيما على العالم الإسلامي بشكل عام. ومحمد الخضر حسين كان يعني تونسيا وتتلمذ ودرس في جامع الزيتون المعمور، ثم تولى تدريس فيها وكذلك التدريس في المدرسة الصادقية. وكان في تونس محمد الخضر حسين من أول من أسس مجلة علمية لتدافع عن الهوية العربية الإسلامية لتونس مقابل الاستعمار الفرنسي، وكان لهذه المجلة اسمها على ما أعتقد السعادة العظمى. من هنا نعرف أن محمد الخضر حسين كنموذج من نماذج علماء الزيتون المعمور كان لهم أفق ودراية بالصراع الثقافي مع الغرب والصراع من أجل إرساء
كذلك الهوية. دكتور الحسيني آسف على المقاطعة، كذلك ضمن خريجي جامع الزيتونة هناك أبو القاسم الشابي، وأبو القاسم الشابي يعني للعلم ما زالت أشعاره إلى حدود اليوم يعني مدمجة في المناهج التعليمية بالمغرب.
نعم، جامع الزيتونة خرج شعراء كما ذكرتي أبو القاسم الشابي، وخرج علماء علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون، هو درس في جامع الزيتون وهو خريج جامع الزيتون المعمور، وكان يدرس المنطق أيضا والتاريخ في جامع الزيتون المعمور. عندما نقول علم المقاصد والتفسير نذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي كان يقال حتى في مجالس العلم في المغرب الشقيق أنه عالم الشمال الإفريقي. والشيخ محمد طاهر بن عاشور الذي نبغ في التفسير ونبغ في علوم شتى وكتب حتى في الأدب وفي شرح المعلقات وفي علم المقاصد تحديدا، كان أحد الشيوخ الكبار في جامع الزيتون المعمور. وذكرنا آنفا الشيخ محمد الخضر حسين، ونذكر أيضا من العلماء الأحناف في تونس الشيخ محمد بيرم الخامس الذي درس في جامع الزيتون المعمور وكانت له رؤية استشرافية حتى لإصلاح الدولة العثمانية قبل سقوطها، وكان يرسل في الرسائل إلى الخليفة أو الحاكم العثماني السلطان عبد الحميد يدعو فيها إلى إصلاح الدولة، وكان عنده رؤية ودراية بالعلم السياسي وبتغير الحضارات وتقلب الدول ودراسة أسباب زوال الدول وكيفية إصلاحها. هذا يدل على أن وأيضا كان في جامع الزيتونة يعني حركة نقابية، والحركة النقابية في تونس ترعرعت وفي الساحات العامة ساحات العمال، وكان هناك تأثير من جامع الزيتون. عندما نقول أن أول رئيس للاتحاد العام التونسي للشغل كان الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، وأن بعد ذلك فرحات حشاد لم يكن زيتونيا صرفا، لكن كان تأثير جامع الزيتون على الثقافة الوطنية في تونس دور فعال ودور كبير في مقاومة الاستعمار الفرنسي، حتى أن لما اغتيل يعني من طرافة التاريخ ومن عجائب التاريخ، وحتى تعلم الشعوب عظيم الروابط بينها، أن لما قتل واغتيل الشهيد فرحات حشاد في تونس على يد الاستعمار الفرنسي، خرجت المظاهرات في الرباط وفي الدار البيضاء تمديدا بعملية الاغتيال بين التي صارت في تونس. كان أيضا لجامع الزيتون دور فعال في الحركة الطلابية في تاريخ تونس، يعني أول مظاهرات وتحرك احتجاجي قام به الطلاب في تونس كان سنة 1910. ومن العجيب أن مطالب الطلب الزيتونيين على ما يقول المؤرخون كانت مطالب لإصلاح التعليم الزيتوني حتى يكون قادرا على أن يمشي بالتوازي مع تطور العلوم الأخرى، العلوم الغربية والعلوم الفرنسية، حتى لا يبقى الطالب المسلم الزيتوني يدرس فقط العلوم الشرعية التي تدعوه إلى التقليد والاعتكاف على ما أنتجه السلف الماضون. ووقفوا احتجاجا داخل ساحات جامع الزيتونة المعمور وعطلوا الدروس لمدة 3 أيام، ووقع إيقاف طلبة نتيجة هذا التحرك الاحتجاجي. أيضا كان لعلماء جامع الزيتونة الدور في الحركة النقابية العلمية، لأن أول يعني عمل نقابي قام به المشايخ الزيتونيين كان عام 1932 عندما أسسوا نقابة لعلماء مشيخة جامع الزيتونة المعمور دفاعا على حقوقهم ضد الاستعمار الفرنسي، لعلمهم أن فرنسا تستهدف من أجل إلغاء هوية البلاد وثقافة البلاد تستهدف جامع الزيتونة المعمور، تحاصر العلماء بأن تجعل لهم أجورا بخسة وتراقبهم وتمنع عنهم الطلبة في بعض الأحيان، خاصة قضية التجنيس في تونس عندما أرادت فرنسا أن تجنس التونسيين وتلحقهم ثقافيا وجنسيا بفرنسا، كانت هناك فتاوى جامع الزيتونة تحرم مسألة التجنيس وتمنع حتى التونسي الذي تجنس جنسية فرنسية أن يدفن في مقابر المسلمين. ليس هذا التطرفا دينيا، بل لوعيهم أن قضية التجنيس هي استهداف لهوية البلاد ومحاولة فرنسا ابتلاع الشعب التونسي ودمجه وفرنسته لإلغاء انتمائه العربي وانتمائه الإسلامي وانتمائه الثقافي بشكل عام.
طيب، هل يمكن اعتبار المجلة الزيتونية نواة للصحافة التونسية؟
نعم نعم، هذا من الأشياء التي يمكن أن نؤكدها. الصحافة التونسية نشأت في تقديري كباحث في الحضارة الإسلامية وفي لي بعض الدراية بالتاريخ تونس، أن الصحافة التونسية نشأت داخل جامع الزيتون المعمور. أول المجلات التي تأسست في تونس كانت مجلة السعادة العظمى، كما ذكرت أسست الشيخ محمد الخضر حسين، ثم جاءت مجلة الروح الإسلام التي تأسست تقريبا 1910، وكانت هناك بعد ذلك المجلة الزيتونية. المجلة الزيتونية عندما تدرس أهدافها وتدرس الخط التحريري الذي وضعت لأجله، تجدها تدور في حول جوهر واحد، وهو المحافظة على القيم العربية الإسلامية والمحافظة على عقيدة الإنسان التونسي وانتمائه ومحاربة الفكر التغريبي. ومن العجائب أيضا أن هناك بعض الدراسات الأكاديمية في تونس التي تدرس فيها مجلة جامعة الزيتونة كانت هي مدونة ثرية جدا لدراسة متغيرات المجتمع التونسي الثقافية بناء على ما كان ينشر في المجلة، التي كانت تحارب مثلا استهلاك المخدرات، تحارب بعض السلوكات الغريبة على المجتمع التونسي، مثل مثلا الكلام البذيء ربما في الشوارع. وعندما استشعر مشايخ الزيتونة خطورة تغيير هوية البلاد وثقافتها وقيمها، سارعوا إلى محاربة الاستعمار الثقافي من خلال العمل الثقافي والعمل الإعلامي بشكل عام، وكان تأسيس المجلات في تونس التي كانت محاصرة بتضييقات من قبل المستعمر الفرنسي، يمنع بعض الأعداد ويصادر بعضها ويمنع بعض التحركات ويحاصر ويريد أن يبث الفتنة مثلا بين طلبة جامع الزيتون المعمور والمدرسة الخلدونية في تونس والمدرسة الصادقية التي تأسست لدمج العلوم المعاصرة والحديثة في مناهج التعليم في تونس. الجامع كان في قلب الحدث الحضاري، في قلب الحدث السياسي، في المتغيرات التي كانت تعيشها البلاد في فترات، ودور نضالي كبير جدا على المستوى الثقافي، على المستوى الديني، وحتى على المستوى النقابي وعلى المستوى السياسي. عندما نتكلم عن الحركة الوطنية مثلا في تونس، كانت الحركة الوطنية والحزب الحر الدستوري التونسي الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة لم يكن له مقرات في كامل تراب الجمهورية ليتواصل مع المواطنين التونسيين ومع أبناء الوطن، فكان يستغل مقرات التي أسسها العالم الزيتوني محمد صالح النيفر، كان يستغل المقرات ليعقد الاجتماعات، وكان النسوة يستغلن مقرات جمعية البنت المسلمة التي أسسها علماء جامع الزيتونة للنشاط وللقرب من المرأة وتوعيتها بأهمية التصدي للاستعمار. أي أن تاريخ تونس ربما يمكن أن لا أقول يختزل في جامع الزيتونة، لكن كان جامع الزيتونة تأثير كبير جدا على تاريخ تونس الثقافي والحضاري وحتى السياسي إلى حد بعيد جدا.
تور الحسيني، لا يمكن أن يعني أفوت هذه المناسبة دون توقيع انعطافة ما بين الأمس واليوم لأسأل عن واقع جامع الزيتون اليوم.
نعم، واقع جامع الزيتون يريد أن يخرج من تحت الرماد. يقال في تاريخ تونس أن إذا أراد أحد أن يفخر بمن هو من أهله أنه عالم، يقول لفلان سجاد في جامع الزيتون، يجلس عليه ليحيط به الطلبة، وإذا كان عالما بارزا يقال لفلان كرسي في جامع الزيتون. وما أدراك، الجامع يصارع من أجل أن يعود بريقه، واليوم يستعيد عافيته تدريجيا بعودة حلقات العلم في جامع الزيتون المعمور، حلقات تدريس الفقه المالكي، تدريس تفسير القرآن الكريم، تدريس العقيدة الإسلامية، العقيدة عقيدة الشيخ أبو الحسن الأشعري التي تميز بها أهل شمال إفريقيا في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيدي السالكي، كما قال ابن عاشر المغربي الذي ندرس إلى اليوم متنه في الفقه وفي العقيدة في تونس وفي جامع الزيتونة المعمور. صحيح أنه لا يقدم شهادات جامعية وأكاديمية، لأن هذا من مشمولات جامعة الزيتونة التي هي سليلة جامع الزيتونة المعمور، لكن على الأقل الحركة العلمية داخل الجامع من تعليم، من تثقيف الناس، إحياء عديد السنن التي كانت موجودة في الجامع كقراءة الشمائل، كتاب الشمائل المحمدية وشرح كتاب الشفاء للقاضي عياض، وقراءة متون العقيدة والفقه وتفسير، ما زالت اليوم تعود تدريجيا إلى جامع الزيتون المعمور.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. لقد كان للطلبة الزيتونيين وقبل ذلك شيوخهم وأساتذتهم دورا مهما في بلورة فكر وطني، ومن ذلك الإرث تمت صياغة أرضية خصبة لبناء حركة وطنية جابهت بشجاعة كل محاولات الاستلاب الثقافي. دكتور جمال بعجاجة، أنتم أستاذ الحضارة الإسلامية في المعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة، تخرج من جامع وجامعة الزيتونة آلاف العلماء والمصلحين. أود في هذا الحوار دكتور بعجاجة أن أتوقف معكم عند شخصية الطاهر بن عاشور والأدوار التي لعبها على مستوى مؤسسة جامع الزيتونة.
فعلا الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور هو شيخ الجامع الأعظم، وهو من أعلام هذا الجامع ومن أقطاب تونس، وكتابه تفسير التحرير والتنوير الذي أنشأه طيلة 40 سنة هو مرجع علمي الآن في العالم الإسلامي كله، وكتابه مقاصد الشريعة أيضا ومنهجه مؤثر لا في بلاد تونس وإنما حتى في أندونيسيا. يعني الآن نحن السفير أندونيسيا في تونس يردد دائما إنه من المعجبين بفكر الشيخ طاهر بن عاشور، وأندونيسيا يعني تقتفي أثر الفكر المقاصدي في تأسيس البناء الحضارة والبناء المنهج السياسي القائم على أساس يعني مراعاة المقاصد الضرورية والحاجيات ومراعاة مصالح الناس. فشيخ طاهر بن عاشور يعني أسس بهذا الفكر المنفتح والفكر التنويري الذي كان يواجه الجمود الفكري الذي كانت عليه الزيتونة عند بعض مشايخها، وهو الذي أنشأ كتابه أيضا أليس الصبح بقريب، وهو الذي يدعو إلى إصلاح التعليم الزيتوني ليكون تعليما عصريا منفتحا لا منغلقا على الحواشي والهوامش كما كان عليه الأمر في بداية القرن.
طيب، في سيرورته شهد جامع الزيتون العريق فترة غلق طويلة قبل أن يعاد افتتاحه في ربيع عام 2012. سؤالي دكتور بعجاجة، ما هي قصة غلق الجامع؟
هي قصة تونس في صراعها من أجل الهوية. قصة تونس وهي تواجه الاستعمار، واجهت تونس حملة لمحاولة نشر المسيحية وتجنيسها، ثم فيما بعد جاء الزعيم الحبيب بورقيبة الذي بادر بإغلاق التعليم الزيتوني وإغلاق جامع الزيتونة يعني منذ بداية الاستقلال، ثم فيما بعد تحول التعليم الزيتوني إلى كلية الزيتونية سنة 61 و900 وألف. بذلك يعني خرجت الدراسة من حلقات من أعمدة جامع الزيتونة إلى مؤسسات وزارة التعليم العالي وإلى مؤسسات يعني خارج فضاء الجامعة وإن كانت قريبة منه. العودة كانت نسبية، يعني سنة 12 و2000 أو حتى قبل ذلك لم تدم طويلا، لأن هناك حرب كبيرة حتى لا يتحصل المتخرجون على شهادات علمية ويمثلون شرعية علمية في داخل البلاد.
تحدثتم الآن عن واقع التعليم الزيتوني، أنا أسأل كذلك عن واقع الجامعة اليوم، جامع الزيتونة.
الآن الجامع فضاء للعبادة وتلاوة القرآن وأختام الحديث فقط، ولكن الدراسة العلمية الآن هي في جامعة الزيتونة. جامعة الزيتونة هي فضاء تابع لوزارة التعليم العالي، وهي الوحيدة التي تدرس العلوم الشرعية في تونس، ولها معاهد ثلاثة: معهد المعهد العالي للحضارة الإسلامية، والمعهد العالي للشريعة هذا مختص في تدريس الوعاظ والأئمة فقط، ومعهد أصول الدين، المعهد العالي لأصول الدين. المؤسستان فقط تدرسان العلوم الشرعية في فضاء ضيق، يعني المعهد العالي للحضارة الإسلامية يأتيه الوافدون من مختلف أصقاع العالم، من أندونيسيا، من ماليزيا، من تايلاندا، من الهند، ومختلف أصقاع إفريقيا، يعني من السنغال وغيرها من البلدان الإفريقية، مالي ونيجيريا والنيجر وغيرها، ولكن الفضاء ضيق جدا، يعني مكتظ بطلبته، رغم أن هذه المؤسسة عريقة في الذاكرة الجماعية عند المسلمين، ولكن مكانها الآن لا يناسب مكانتها.
طيب، سقف طموحكم اليوم وأنتم الأستاذ، يعني أستاذ ودكتور في الحضارة وتدرس اليوم بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة؟
نحن طموحنا اليوم أن تتسع جامعة الزيتونة بفضائها لتستوعب مختلف الطلبة من أصقاع العالم كما كانت سابقا، لأن القضاء الآن يمنع قبول كل الراغبين في التعليم. الآن الكثير من الطلبة خاصة هذه السنة يرغبون في التسجيل في أطروحة الدكتوراه وفي مرحلة الماجستير، ولكن نظرا لضيق المكان ومحدودية إطار الإشراف فيمنعون من ذلك ويحرمون من ذلك، لأن صيت الزيتونة هو مشع في العالم، ولكن للأسف الفضاء لا يسمح بتحقيق هذا الإشعاع العلمي كما كان عليه الأمر في السابق. يبقى مستقبل جامعة الزيتونة في إطار ترسيخ الفكر التنويري والفكر التجديدي وتطوير المناهج وتحسين الفضاء هو من طموحات التي نسعى إلى تحقيقها ونرغب في تمكينها في أقرب الأجال حتى تستعيد أمجادها وتخرج من إطار صراع الهوية والصراع الإيديولوجي الذي سبقت به يعني منذ عقود ومنذ قرون.
بين ثنائية الثابت والمتغير لا يمكن أبداً تناسي جمال جامع الزيتونة بما يختزنه من ثراء وتاريخ، وبما يمكن أن يلعبه هذا المعلم من دور حيوي في نشر قيم الاعتدال والوسطية.